ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره. ويرفع يديه، رفع اليدين في الدعاء في دعاء الاستسقاء ثبتت فيه النصوص الصحيحة، ومن أربعة حديث هذا في الصحيحين، وأنه وصف رفعه حتى قال لو كان يبالغ حتى يرى بياض الإبطين. وكذلك في الاستسقاء عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وقد ذكرنا في صلاة الجمعة أنه يشرع للإمام إذا بلغ الاستسقاء أن يرفع يديه، فيرفع يديه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقل عن 30 حديث، فذكر الإمام النووي رحمه الله أنه جمع من الصحيحين أو أحدهما كلها في رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه في الدعاء، وهذا في مواضع مختلفة. فرفع اليدين في الدعاء لا حرج فيه إلا في العبادات التوقيفية كالحج والعمرة ونحو ذلك، يتقيد فيها بالوارد ولا يرفع إلا حيث ورد الرفع. وأما بالنسبة لو أن إنسانا في لحظة ما أراد أن يدعو فرفع يديه، ففي هذا من الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة التي تدل على رفعه، حتى أفرد الإمام النووي لها وأفرد لها كذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بعد كتاب الدعوات، وأفرد لها أيضا السيوطي في كتابه فضل الوعاد مسؤولية رفع اليدين في الدعاء، وذكر الأحاديث الصحيحين وغيرهما وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في العبادات التوقيفية لا يشرع رفع اليدين إلا في المواطن التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيها. هذا هو السنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء ذلك إذا أراد أن يستسقي يشرع له أن يستسقي ويرفع يديه في الاستسقاء، ويرفع يديه كما قلنا مبالغا في الرفع حتى يرى بياضه بالطيب، وإذا كان عليه الثوب يكون في حكم من انكشف إبطه، بمعنى أنه يبالغ في رفع اليدين حتى يظهر شدة الفاقة لله سبحانه وتعالى. وكذلك ثبت عنه أنه قلب كفيه صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء، وللعلمي هذا القلب وجهان، منهم من يقول سنة توقيفية لا تشرع إلا في هذا الموضع، وبناء ذلك لا يشرع أن يقلب الإنسان كفيه إلا في هذا الموضع من دعاء الاستسقاء، ويقوم مناسبته كما ذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا من الفعل، والفعل تقره الشريعة كما في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل ويكره الطيرة، والفعل أن يكون أن يسمع الإنسان أو يرى شيئا يبشره بالخير، كأن يكون مثلا يريد السفر فيسمع إنسان يقول يا سالم، فإنه فعل بالسلامة، لأن الفعل يحمل الإنسان على حسن الظن بالله عز وجل ويزيد من عقيدته في الله جل جلاله، بخلاف التشاؤم، فإن التشاؤم يصرف إلى الاعتقاد في الأشياء والاعتقاد في الأزمنة والاعتقاد في الأشخاص، فإذا رأى مشهولا أو أعمى تشاؤم فصار يعتقد في الأشخاص أنها شؤم عليه، فخرج ففعل هذا في عقيدته وتوحيده نسأل الله السلامة والعافية، لكن الفعل الحسن يحسن ظنه بالله عز وجل. فطلب كفي عليه الصلاة والسلام من باب السأل الحسن، فإنه سأل ربه وكأنه يقول أظن الله يبدل الحال أو يغير ما بالناس من الشدة إلى الرخاء، ومن الضيق إلى السعة، ومن القحط إلى الغير، ومن الجد إلى المراعي الخصبة التي ينتفع بها الناس والجواب وخلق الله عز وجل. وهذا كما قلنا من باب الحال. ومن العلماء من يقول إنه يشرع عند كل دعاء بشدة، وفيه حديث حسنه بعض العلماء وفيه ابن لهيعة في رفعه عليه الصلاة والسلام في الكلام المشهور أنه كان في كل شدة، ولكن الأقوى أن هذا يختص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما في غيره فيكون السؤال بمطون الكف كما هو الأصل في دعاء الله عز وجل، وسؤاله الثابت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره.
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه في الصحيحين انه قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. وكذلك جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اللهم اغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريئا، عاما طبقا، صحا غدقا، عاجلا غير آجل ولا رائد، تنبت به الزرع وتدر به الزرع وتحيي به بلدك الميت، سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق ولا هدم. كذلك ايضا يتبرع كما ورد عنه: اللهم ان بالعباد والبلاد من البلاء واللاواء والجهد ما لا يشكى الا اليك ولا يعول في رفعه الا عليك، اللهم اغثنا اللهم اغثنا. وكذلك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وكذلك بقيه الادعيه التي وردت في الكتاب فيها استفحام وكذلك استغفار وسؤال الله عز وجل الرحمه لعباده، كل ذلك لا حرج للانسان ان يدعو به. نعم.
وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسالوه المزيد من فضله.
ان سقوا بمعنى غزل عليهم الغيث، والسبب في هذا انه وعدهم يوما معينا، فلربما انهم يغيرون ما به ويتوبون من المظالم فيرحمهم الله قبل ان يسقوا، فاذا نزلت عليهم الرحمه وسقوا قبل ان يخرجوا فحينئذ يحمدون الله عز وجل ويشكروه حتى يبارك لهم فيما اسدى اليه واولاهم من نعمه وفضله. ولذلك قال العلماء: لا يشرع ان تصلى صلاه الاستسقاء اذا نزل الغيث، بمعنى انهم لو تهيئوا لخروج الاستسقاء ونزل الغيث واغيث العباد وجرت السيول وانتفع الناس فحينئذ لا وجه للاستسقاء، لانه لا يستقيم من يقول اللهم ان بالعباد والبلاد من الجهد والبلاء كانه يسقي بدون شكوى. ولذلك قالوا لا يشرع ان يستسقي اذا سقى الغيث، لكن لو سقوا سقيا ضعيفه او نزل الغيث ولم يكن ذاك الغيث الذي ينتظرون فانه يشرع لهم ان يخرجوا وان يستسقوا مع نزول الغيث عليه.
وينادى لها الصلاة جامعة.
الثالث إصلاح حديث صحيح عن عليه الصلاة أنه لم يؤذن لها ولم يقف، ولكن بعض العلماء يقول لما قال يقول أنه ينادي لها الصلاة جامعة، ولكن الأقوى والأشهر أن لا ينادى لها بهذا النداء لقوله بدون أذان ولا إقامة.
وليس من شرطها إذن الإمام.
فيصلونها فرادى وجماعات. نعم. ليست كالجمعة، خلاف الجمعة فلا بد فيها من إذن الإمام.
ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما.
بعد أن ذكر لنا رحمه الله آداب الاستسقاء التي قبل وأثناء السقيا صفة صلاة الاستسقاء، شرع رحمه الله في بعض الآداب والسنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الغيث، وهذا من المناسب لأنه لما تكلم عن السقيا أو سؤال الله الغيث ناسب أن يذكر بعض الهدي والآداب الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الغيث. يخرج إلى المطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الغيث حسر عن رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول إنه قريب العهد بربه، وكان من دعائه اللهم طيبا نافعا، كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يكون الغيث والمطر طيبا نافعا، ولذلك شرع أن يحسر عن رأسه حتى يصيبه الغيث. والحديث عنه عليه الصلاة والسلام الترمذي وغيره إنه قريب العهد بربه، ولذلك قالوا هذا من السنة. ويقول الدعاء الوارد سيدا نافعا أي بمعنى أنه يكون فيه الخير، ولذلك ربما أمطر الناس ولا يكون في هذا المطر الخير فيكون على قحطهم وما هم فيه من الجد من صلى الله السلامة والعافية، فلا يكون سيدا نافعا، ولذلك هذا هو القحط كما ثبت في الحديث عنه عليه السلام: أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض، يعني يمطر الناس المطر بعد المطر ولا يضع الله البركة في هذا المطر فلا تنبت الأرض، فكأنهم لم يمطروا، فهذا من أشد ما يكون من الله سلامة العافية، فيقول الله صيدا نافعا. وكان من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ندب للدعاء عند نزول المطر وأنه من مضام الإجابة، وإذا ما رأى المطر شديدا وتخوف فيدعو بالدعاء الوارد: اللهم حوالينا ولا علينا، كما سيذكر المصلي رحمه الله.
وإن زادت المياه وفيها منها سنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الصراط والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية
الوارد إلى قولي حوالينا ولا علينا: اللهم على الصراط والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر، هذا الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدعاء الذي يمكن أن يقال عند تخوف المطر، يعني يكون مطر شديدا يخشى الغرق ويخشى أن يكون منه ما يضر الناس، كيف الله أن يجعله حوالينا ولا علينا، بمعنى أنه لا يسأل الله صرف المطر كلية، لأنه إذا صرفه كلية صرف الخير عن عباد الله، لذلك يقول حوالينا ولا علينا. وحوالي الشيء كأن المدن والقرى ما حواليها الغالب أماكن السيول وأماكن الأولية التي يتقونها عند النزول. فلذلك مراده ما تكثره بعد ذلك مقود على الضرار والآثام وبطون الأولية وملابس الشجر، وذلك أن إذا نزلت على الجبال فإنها تنفع أكثر، لأن النزول على الجبال يكون منه جريان السيل بخلاف نزولها على الأرض المتوسطة، لكن الضروب نزولها على ضراب والآثام وبطون الأولية وذلك الآثام والأماكن المرتفعة نزول الغيث عليها ينفع كثيرا ويصل إلى أمد ربما يجاوز المكان الذي نزل إلى مكان آخر، لأن السيل إذا قويت موارده كانت نهايته أبلغ ما تكون على حسب قوة مورده. فلذلك يقول إن شاء الله أن يكون عن الأماكن العالية حتى يكون أبلغ في وصول الماء إلى الناس الآخرين حتى ينتفع به المسلمون ويكون نفعه عاما لا خاصا بالمكان الذي نزل به. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول الساعي: ما حكم الخطبة في صلاة الكسوف؟ هل هي واجبة أم لا؟ أسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الخطبة في صلاة الكسوف ليست بواجبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولم يمر عليه الصلاة والسلام بالخطبة، خاصة وأن خطبته عليه الصلاة والسلام كانت لمناسبة، وهي قول الناس إن إبراهيم قد توفي وإن الشمس قد كسفت لوفاته. لكن لو أنه ليست بواجبة بمعنى لازمة، لكن لو خطب فإنه لا حرج في ذلك، ومدى الطائف من العلماء ويرون أنها جائزة بمعنى أنها مسنونة ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار في خطبته عليه الصلاة والسلام ورغب ورهب في خطبة الكسوف، قالوا فهذا يدل على مشروعية الخطبة لها. والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ: من حكم إذا ندب الوالي إلى الاستسقاء وهناك بلدة مكتفية بالماء والعشب، هل يشرع لهم الاستسقاء لنفس الوالي لهم؟ أسابكم الله. نعم، هذا ذكره العلماء، وتكون السقيا لغيره، كان يكون البلد واحدا سيستسقون ويكون السقيا لهم زيادة خير ولغيرهم أيضا زوال بلاء وضر، لا حرج في هذا. نصب العلماء على أنه لا حرج في هذا، ويكون لمن أصابهم الغيث زيادة خير وبركة، ولمن لم يصبه يكون زوال ضرر وبلاء عنهم. والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ: كيف يقضي صلاة الاستسقاء من فاتته ركعة منها؟ هل يقضيها سبع تكبيرات أم خمس؟ أسابكم الله. هذه المسألة مفرعة على المسألة التي تقدمت معنا في القضاء. هل إذا صليت مع الإمام تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى، أو تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأخيرة؟ فمذهبان هما أصل هذه المسألة، تفرع منهما مذهب الجمع وهو المذهب الثالث، وهو الذي يلصق بين المذهبين. فمن العلماء من يقول: الذي أدركته مع الإمام هو صلاتك الأولى، وبناء على ذلك فإذا سلم الإمام فإنك تضيف ما فاتك من الركعات وتعتبره آخر صلاتك. وهذا المذهب يحتج بحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يدل على أنك تبني على صلاة الإمام ولا تقضي ما فاتك. القول الثاني يقول: صلاتك مع الإمام هي الأخيرة، وبناء على ذلك فإذا قمت فإنك تقضي ولا تبني، وبناء على ذلك تعيد الركعات التي فاتت. وهناك مذهب ثالث يلصق بين المذهبين ويقول: يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال، جمعا بين رواية فقض ورواية فأتمه. وأصح هذه الأقوال وأقواها أنه يتم ويبني ولا يقضي ولا يجمع بين البناء والقضاء، وذلك لما يلي: أولا، لأن الرواية الصحيحة عن أبي هريرة تدل على هي أقوى ما تكون برواية الإتمام، وما فاتكم فأتموا. فأصحاب الزهري رحمه الله الذين رووا فأتموا أقوى من الذين رووا فقطوا، فالسفيانان يقدمان على غيرهما عند التعارض. ثانيا، أن رواية فأتموا لا تعارضها رواية فقطوا، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، يعني تمت، وقوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها. والقاعدة في الأصول عند التعارض أنه إذا تعارض نص مع نص وكان أحدهما يتضمن المعنى الذي بمعنى أنه لا يعارض من كل وجه بحيث يمكن صرفه إلى معنى يتفق مع الوجه الثاني فإنه ينبغي صرف النص المخالف إلى المعنى الذي يوافق به النص الآخر. فنقول رواية فقد المراد بها رواية حاكم لأن القضاء يستعمل بمعنى الإسلام. فترجح القول من يقول إنه يتم ولا يقضي سندا ومتنا، سندا لأنها رواية أقوى ومتنا لأن معنى الإسلام أقوى في الدلالة من معنى القضاء، فالقضاء يستعمل بمعنى الإسلام فدخل تحت الإسلام ولم يقوى على معارضته. يتفرع على هذه المسألة ما معنى، فإن كنت قد أدركت ركعة في صلاة الاستسقاء فهل تقضي فتقوم فتكبر سبع تكبيرات في الركعة الثانية التي ستقضيها أو تدري فتكبر خمس تكبيرات؟ الصحيح أنك تكبر خمس تكبيرات على ظاهر السنة التي ذكرناها. والله تعالى أسلام من الله فضيلة الشيخ، هل يشرع للنساء أن يحضرن لصلاة الاستسقاء في العيد؟ أسلام من الله، لا حرج في شهود النساء للاستسقاء إذا كان فيهن بعد عن الفتنة أو يؤمن من خروجهن الفتنة، وذلك لأن المقام مقام استرحام واستعطاف، وكان بعض العلماء يرى خصوص الخروج لكبيرات السن دون الشابات، فلا يشرع للشابات والنساء التي فيهن فتنة أن يخرجن، لأنه يوم تضرع ومسكنة وخروجهن فتنة لهن أو فتنة لغيرهن أو فتنة لهن ولغيرهن. أما بالنسبة لكبيرات السن والحطمة من النساء والضعفة فلا حرج في خروجهن، وبعض العلماء يمنع مطلقا، يقول لا يشرع خروج النساء مطلقا لا شابات ولا غيرهن. هذا من بعض العلماء يمين إليه أنه لا يجوز لا يشرع خروج النساء مطلقا لصلاة الاستسقاء. أستاذكم الله فضيلة الشيخ، في صلاة الاستسقاء إذا أنا مدرك الصلاة مع الجماعة هل أصلي بمفردي أن أستمع للخطبة؟ أستاذكم الله، من جاء وقد فرغ الإمام من صلاة الاستسقاء ودخل في وكان الاستسقاء في المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد ثم ينصت ويدعو بدعاء المسلمين ويسأل الله عز وجل الرحمة أثناء الدعاء وأثناء خطبة الإمام. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم الزيادة والنقصان في عدد تكبيرات صلاة الاستسقاء؟ أسلمكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا على الأصل الذي ذكرناه من حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده في صلاة العيد، وعلى هذا فلا يشرع له أن يزيد، وبناء على ذلك تكون السنة على هذه الصفة الواردة. ولو زاد تكبيرة زائدة فبعض العلماء يرى أنها من ناحية الأصل أنها بدعة، ويراها أنه قد تكلم بكلام أجنبي، ويتفرع الحكم على هذه المسألة الحكم في الكلام في الصلاة. وقد تقدم الكلام على مسألة الكلام في الصلاة إذا كان بذكر الله كالتكبير والتحميد وتلاوة القرآن إذا كان بغيره، وإن كان الأقوى أنها لا تبطل إذا كبر تكبيرة أنه لا تبطل، لكنه يأثم لأنها بدعة وحدث يعتبر آثما إذا كان عالما. لكن لو شك هل الذي كبره أربع تكبيرات أو خمس تكبيرات فإنه يبني على الأقل حتى يستيقن على الأصل الذي دل عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وكذلك حديث الشك في عدد ركعات الصلاة وحديث أبي سعيد وأبي موسى رضي الله عن الجميع، وهي كلها ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يزيد في عدد التكبيرات من عند نفسه فلا، لما قلنا إن هذا من البدعة والحدث ويأثم صاحبه. والله تعالى أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، القلب الرداء في الاستسقاء يشمل ما يسمى الآن بالغطرة أو الشماغ؟ أسلامكم الله. أما بالنسبة لتحويل الرداء فالرداء كان مما يلبس لأعالي البدن كما موجود في الإحرام، هذا يسمى رداء، وما يكون لأسفل البدن يسمى إزارة، هذا في لغة العرب. وقال رداء عليه الصلاة والسلام فجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وهذا هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقرد بعض العلماء رحمه الله ذلك في الملبوس الآن وقال لما كان المعنى هو التفاعل بتغير الحال واستلحام الله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يشرع اذا كان له عباء كالبش ونحوه ان يقلبه ولا حرج ان يجعل ايمنه على يساره ويسره على يمينه. قالوا لا حرج في هذا. وكذلك ايضا اذا لم يكن عليه عباء ان يقلب غطاء على الراس وهو الذي كالغطره والشال ونحوها قالوا لا حرج عليه ان يقلب يجعل ايمنه ايسره وايسره ايمنه فلا حرج عليه في ذلك لان المعنى موجود وصورة الثوب غير مؤثرة لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله عز وجل والفعل المحمود شرعا والله تعالى أعلم. أحسنتم الله قضية الشيخ الورد دليل على تخصيص الصلاة ليوم الاثنين أحسنتم الله. إذا كان أول السبت هذا لليهود ولا نريده ولا أحد للنصارى ولا نريده هذا قيمة الاثنين يوم صيام لذلك يقول انه يوم صيام وهو ارفق للناس الذي ذكره بعض العلماء انه ارفق ويسر على الناس فيكرهون السبت لانه يوم اليهود ويكرهون الاحد لانه يوم النصارى ويرون انه ابتداء الاثنين يعني ارفق للناس ويكون يوافق عرض الاعمال على الله والناس في الصيام اقرب الى الله عز وجل ومثل الاثنين يكون الخميس لانه الخميس مثل ما الاثنين وقد يكون ارفق من جهة كوني أخف عليه على العموم ليس هناك دليل تخصيص الاثنين لكن لو خصص الاثنين لا حرج لأن الأصل تخصيص الاثنين كان يقال أخرج الاثنين لا حرج أما بالنسبة للزوم واعتقاد وجوبي فليس هناك دليل على لزومه ووجوبه فرق بين أن نقول يخصص يوم للخروج وهذا شرط في السنة ولا إشكال لكن اعتقاد أنه واجب ليس بواجب الله تعالى أسألكم الله فضيلة الشيخ هل يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة إذا دعا الخطيب أسافكم الله؟ رفع اليدين في خطبة الجمعة لا يشرع إلا عند الاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه حين استسقى فدل على أنه كان من هديه إذا دعا أنه لا يقع إلا استسقاء ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله على أنه لا يشرع رفع ولما رفع عمرو بن سعيد الأشتق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال الصحابي تبا لها من يدين قصيرتين وهذا انكارا له لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ان يشير باصبعه اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم تب علينا ونحن هذا ما كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه في دعائه والله تعالى اعلم. اسالكم الله فضيلة الشيخ امراه عليها عده كفارات ايمان فهل تكفر كفاره واحده ام متعدده؟ هذا فيه تفصيل اذا حلفت اليمين على شيء واحد وكررت اليمين قالت والله لا اخرج ثم بعد ساعة قيل لا اخرجي قالت والله لا اخرج ثم اليوم الثاني قيل لا اخرجي قالت والله لا اخرج فلو حلفت الف يمين على هذا الشيء المعين فكفارته كفارة واحدة. واما اذا كانت حلفت ايمانا متعددة على اشياء متعددة فان الكفارة فيها متعددة بتعددها وذلك لاختلاف اسبابها فكل يمين تستقل بشكلها ويجب التكفير على كل واحدة منها مفردة عن أختها والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ ما حكم إدراج الوضوء في الغسل سواء كان للتبرج أو للجنابة أو للجمعة؟ أسابقكم الله ما حكم إدراج الوضوء في الغسل؟ لا حرج أن يدرج الإنسان الوضوء تحت الغسل فتنوي قبل غسلك أن تصلي بعد الغسل هذا لا حرج فيه وفي حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ بعد غسله كان بعد الغسل يصلي مباشرة فأجمع العلماء على أن من نوى بغسله أن يصلي أنه يجزي سواء كان غسل لجنابة أو كان غسلا مستحبا والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ هل متى تصلي المرأة الصلوات الخمس هل هي بعد انتهاء الإمام من الصلاة أم بعد دخول الوقت مباشرة؟ أسابقكم إذا دخل الوقت يجوز للمرأة أن تصلي فإذا سمعت النداء أو غلب على ظنها أن وقت الصلاة قد دخل فإنها تصلي والله تعالى أعلم. فلا تلزم بصلاة الإمام ولا يجب عليها أن تتقيد بصلاة الإمام وإنما يتقيد بصلاة الإمام الرجل في يوم الجمعة إذا كان قد ترك الجمعة تهاونا فإنه لا يصليها ظهرا إلا بعد صلاة الإمام للجمعة لأن لا تجب عليه ظهرا إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة وفواتها عليه كما بينا ذلك في باب صلاة الجمعة والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ إذا وصلت المسجد والجماعة في التشهد الأخير فتجلس معهم بالتشهد ثم أتم 4 ركعات مثلا في صلاة الظهر، أن ننتظر حتى يتجمع بعض المتأخرين ونقيم جماعة جديدة؟ أشافكم.
من دخل المسجد وجب عليه أن يدخل مع الجماعة لظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فما أدركتم فصلوا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. فقال: فما أدركتم، فلم يفرق بين قليل ولا كثير. ولذلك يقولون إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ترك الجماعة حتى قال للرجلين: ما منعكما أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ مع أن أحدهما كان قد صليا في رحالهما. فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فكون الإنسان يدخل والجماعة قائمة والإمام في صلاته ويبقى واقفا ينتظر تسليم الإمام، هذا لا أصل له من جهة الدليل العيني، أي ليس هناك دليلا يستثني هذا العموم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينص العلماء رحمه الله في حديث أبي هريرة الصحيح على أنه ينبغي، ومنهم من يقول يجب عليه، أن يدخل مع الإمام ولا يتخلف. وقد جاء الأمر في بعض الأحاديث السنن مفسر، قال: على أي حالة أدركتمونا فصلوا، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يدخل على الحالة التي يجب عليها الإمام. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس والعامة أنهم يرون الإمام ساجدا فيقوم حتى يرفع الإمام من سجوده، وهذا فوات للخير وفوات للبركة. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا وجد الإمام ساجدا أن يسجد، فإن الله يرفع بها درجة ويعظم له بها الأجر، وقد يستجيب الله له الدعاء، فقد يوافق بابا مفتوحا للسماء فيستجاب له. وفي الحديث الصحيح: فقبل أن يستجاب لكم، فيترك السجود ويترك الفضل والدرجات وينتظر حتى يقوم الإمام. ولذلك يفوته الخير، يفوته أولا وقت الصلاة، لأن هذا القدر الذي فيه السجدة يعتبر من أول الوقت. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. يعني ربما لحظات يسيرة خير للإنسان من الدنيا وما فيها. فهذا القدر اليسير تدركه والإمام راكع، تدركه والإمام ساجد، تدركه والإمام جالس بين السجدتين وهو يتشهد، على أي حالة أدركت الإمام صلى رحمك الله وادخل مع الجماعة، هذا هو نص السنة. وأما كونه يتأخر ويقول أريد الجماعة الثانية، فإنه إذا صلى مع الجماعة الأولى أدرك فضل أول الوقت وأدرك فضيلة الجماعة الأولى. وإن كان لم يدرك حكم الجماعة، وفرق بين قولنا أدرك حكم الجماعة وبين قولنا أدرك فضل الجماعة، فقد نص العلماء على أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام الأول أنه يكون مدركا لفضل الجماعة الأولى. ولذلك قالوا في رواية 27 درجة و 25 درجة، قالوا 27 لمن أدركها كاملة و 25 لمن أدركها على آخر حظها، والست بينهما لمن أدرك ما بينهما. ولذلك من السنة أن الإنسان يدخل مع الإمام، وهذا هو الذي حرص الإسلام عليه من اجتماع الشمل، وكان الإسلام يريد أن يجتمع الناس وأن لا يتفرقوا، وأن لا يكون ذلك سببا لزوال المعنى الذي من أجله قصد الصلاة الجماعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب